إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر وشرع فيسر وحكم فأحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، فمن اتقى الله سلمه ورزقه ووقاه وكفر عنه سيئاته وكفاه وتاب عليه وهداه. فحققوا رحمكم الله تقوى الله سبحانه بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر وتعظيم الحرمات والشعائر والوقوف عند حدود الله والتزام سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اشكروا الله تعالى أن هداكم للإسلام، هذا الدين العظيم الذي قصد إلى حماية الدين والنفس والنسل والمال والعقل، لأن الغرض من تشريعات الإسلام تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم وإخلاء المجتمع من المضار والأخطار. ومن استقرأ نصوص الشريعة في الكتاب والسنة وجدها تهدف إلى هذا الغرض الأسمى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات: إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا لمصالح الناس، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدالة إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام برعاية هذه المصالح وصيانتها، لأنه يتوقف عليها نظام العالم، ولا يبقى النوع البشري مستقيم الحال ومطمئن البال إلا بها، فعليها يقوم أمر الدين والدنيا، وبالمحافظة عليها تستقيم الحياة وينتظم المجتمع وتصلح الأمة. لذلك فقد حفظ الإسلام الضرورات الخمس: أولاً بتشريع ما يوجدها، وثانياً بتشريع ما يكفل بقاءها وصيانتها حتى لا تنعدم بعد وجودها أو يضيع خيرها المرتجى منها. أمة الإسلام، أما حفظ الدين فيكون بالاعتقاد السليم والإيمان المستقيم والقيام بأركان الدين وواجباته من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، والبعد عن ضروب الإشراك بالله وطرق الضلالة والغواية، كما يكون أيضا بالجهاد في سبيل الله وإقامة حكم الله على الخارجين عليه والمرتدين عنه والمستهزئين به، كما يقوم الدين بقيام علمائه بواجبهم في الدعوة إليه وبيان محاسنه ورد الشبهات عنه والعناية بالدعوة إلى الله ورفع شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع القائمين بأمور الحسبة وتقدير جهودهم والكف عن تضخيم أخطائهم وعدم الوقيعة بأهل العلم والدعوة والإصلاح وأهل الخير والديانة وإحسان الظن بهم، لأن التنفير منهم إنما يزهد الناس بالخير الذي معهم، ومن ثم يتجرأ الناس عليهم وتتكلم الرويبضة في أمور الحلال والحرام، ولا تنضبط موازين الفتوى وإصدار الأحكام، ويكثر القول على الله بغير علم، ويكون الدين وأحكامه ألعوبة عبر أقلام الحاقدين وأطروحات المستهترين، وحينئذ تعظم الفتنة وتكبر المصيبة، والله المستعان. أما النفوس يا عباد الله فلقد حماها الإسلام أيما حماية، وصانها بسياج متين وحصن حصين، وأكد حرمتها في الكتاب والسنة، وحرم الاعتداء عليها والتعرض لها بسوء، وجعله من أكبر المحرمات وأعظم الموبقات، وقرن قتل النفس بالشرك بالله، فقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أجل ذلك جعل الله في القتل العمد عقوبات مغلظة، وتوعد عليه وعيدا شديدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولما كانت النفوس الخبيثة والذمم الفاسدة والنزاعات الباطلة بحاجة ملحة إلى ما يكبح جماحها ويخفف حدتها ويحول بينها وبين ما يسول لها، فرض رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين حدودا وعقوبات متنوعة بحسب الجرائم لردع المعتدي وإصلاح الفاسد وتقويم المعوج واستئصال العضو الأشل من المجتمع حتى لا تسري سمومه في جسد الأمة. فقد شرع الله القصاص من القاتل المتعمد جزاء ما اقترفت يداه، فقد شرع الله القصاص من القاتل جزاء ما اقترفت يداه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وما ذاك إلا توطيدا للأمن وحماية للمجتمع وقطعا لدابر الجريمة واستئصالا لكل ما يؤدي إلى انتشار الفوضى. وقد ذكر الله سبحانه حكمة مشروعية القصاص بأسلوب موجز شامل لا يرقى إلى مستواه أي تعبير بشري مهما بلغت فصاحة قائله، قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فقد بيّن تبارك وتعالى أن حكمة مشروعية القصاص المحافظة على حياة الناس، فإذا علم مريد القتل أنه سيقتل إذا قتل دفعه ذلك إلى الكف عن القتل خوفا من العقوبة، وبذلك يحفظ حياته وحياة من يريد قتله وحياة الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبعض الناس شرير، ولكن إذا عرف العقوبة قل شره، وللإجرام تحسبه شديدا ويوم يحاكموه يهون أمره. وقد يبدو قويا في المعاصي ضعيف الرأي يجهل ما يضره. وبهذه المناسبة التي يتحدث فيها عن حرمة الدماء المعصومة، فإننا ندعو المسلمين جميعا إلى الحذر من استخدام العنف في الوصول إلى المآرب، فدين الإسلام دين الرحمة والمودة والرفق والسلام. وإنه ليحز في نفس كل غيور على أحوال أمته ما آل إليه أمر بعض البلاد الإسلامية من الاقتتال وسفك الدماء وتناثر الأشلاء وما يتبع ذلك من ترميل النساء وإيتام الأطفال وإضاعة الحقوق وجر البلاد والعباد إلى فتن تقضي على الأخضر واليابس وإلى محن لا يعلم عواقبها إلا الله. ومن هنا فالدعوة موجهة وبكل حرارة إلى القادة والفرقاء على أرض أفغانستان المسلمة بأن يحقنوا دماء المسلمين هناك، ويتقوا الله في أنفسهم وبلادهم، ويحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطرحوا الهوى والمقاصد الدنيوية، ويؤثروا المصلحة العامة على الخاصة، ويتحاكموا إلى صوت الحق والعدل والضمير والعقل في بعد عن الطمع بالمناصب والسعي إلى الكراسي. فبئست هذه المقاصد التي تجر إلى كوارث تقض المضاجع. وإننا على يقين من إصغائهم إلى صوت المودة والإشفاق بعد أن بلغ الأمر مداه والسيل زباه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أمة الإسلام، أما حفظ الأعراض فقد رعاها الإسلام من الناحية الاجتماعية، حيث حرم السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والغيبة والنميمة وقول الزور، ومن الناحية الخلقية حيث حرم الإسلام الزنا واللواط والقذف، ورتب على ذلك العقوبات الرادعة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولقد جاءت شريعة الإسلام وحثت أتباعها على الالتزام بالفضيلة، وأقامت بينهم وبين الفواحش سدودا منيعة وحصونا حصينة كي لا يتسلل منها ما يهدم الفضيلة ويخدش الحياء ويقضي على العفة ويرخص الأعراض ويميت الغيرة في قلوب الناس، صيانة للأمة وحفاظا على الأفراد والمجتمعات من أخطار الجرائم الخلقية المدمرة. وإن عنوان صلاح أي أمة ودليل سعادتها واستقرارها إنما هو برعاية أبنائها لهذا الجانب العظيم، غيرة على الأعراض وصيانة للحرمات. وإن خراب العالم وانهيار الحضارات ودمار المجتمعات واختلال أمنها ونظامها وحلول الدمار بأفرادها وفشو الأمراض والأسقام بأبنائها إنما هو حصاد التهاون بالأعراض وإفساد التساهل وإفراز التساهل بالقيم والمثل وعدم الغيرة على الحدود والمحارم. لذلك أرسى الإسلام دعامة العناية بالأعراض، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كما أشاد الإسلام صروح الحفاظ على الفروج وجعله سمة من سمات أهل الإيمان وطريقا للفلاح ودخول الجنان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. روى الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. معشر المسلمين، لقد أحاط الإسلام جانب الأعراض بسياج منيع من الوسائل الشرعية التي تعمل على حفظها وصيانتها وتحول دون إهدارها والعبث بها. فمن ذلك تهذيب الإسلام للغرائز وتنظيمه للعلاقات الجنسية وسلوكه بأتباعه مسلك الخير والفضيلة وإبعادهم عن مسالك الشر والرذيلة. فشرع الإسلام الزواج وحث على تيسيره لما في ذلك من المصالح العظيمة، كما حرم الإسلام كل طريق ومسلك تصرف فيه الشهوة من المسالك المنافية للأخلاق الهادمة للأعراض كالزنا واللواط وما يسمى بالعادة السرية، كما حرم القذف وشرع الحدود الزاجرة والتعزيرات البليغة لمرتكبي هذه الجرائم البشعة. وهل هناك أعظم بعد الشرك بالله والقتل من جريمة الزنا؟ لذلك قرنت بهما في كتاب الله تبارك وتعالى. أمة الإسلام لقد ساد المجتمع البشري المعاصر في بعد عن منهج الله كثير من الأفكار الهدامة التي تدعو إلى هدم صرح الفضائل وإغراق الناس في الملذات والرذائل. فانهارت الأخلاق إلا من عصم الله، وانتهكت الأعراض، وأثمرت جنونا شهوانيا محموما، وطغى الفجور وسهلت أسبابه. ولكن ما هي النتيجة يا عباد الله؟ لقد حل بهذه المجتمعات الإباحية المتحللة غضب الله سبحانه المتمثل في هذه الأمراض الجنسية المدمرة والأوبئة الفتاكة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح. وها هي اليوم المجتمعات التي أعرضت عن شريعة الله تحصد ما غرست وتكتوي بنار ما جنت، ويحل غضب الله على المتمردين على الفطرة. وما أمراض الزهري والسيلان والهربس والإيدز إلا أمثلة واقعية من عقوبات الله سبحانه لمرتكب الجرائم ومواقع الفواحش. ولكن هل من معتبر؟ يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد تعيش غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل من أهل بيتك فاعلمي. كما حرم الإسلام إطلاق البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وذلك لما للنظر يا عباد الله من خطر على صاحبه، فهو بريد الزنا ومبدأ الحوادث. روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وهذه دعوة إلى الذين يلطخون أنظارهم وأسماعهم بالحرام ووسائله وأسبابه أن يحفظوا جوارحهم، فإن الله سائلهم عنها: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما أمر الإسلام بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك كله حفاظا على الأعراض. كما حرم الإسلام التبرج، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن خروج المرأة بثياب الزينة والطيب وحضورها المجامع العامة كالمساجد والأسواق ونحوها مدعاة لصرف الأنظار المريبة إليها ووسيلة إلى وقوع ما لا تحمد عقباه. كما حرم الإسلام حفاظا على الأعراض الاختلاط بين الجنسين في الأعمال والوظائف وغيرها لما في ذلك من الضرر العظيم على أعراض الأمة جميعا. وأيضا حرم الإسلام الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فخلو المرأة بالرجل الأجنبي قريبا كان أو سائقا أو خادما أو غيرهم مدعاة إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه، كما حرم الإسلام سفر المرأة بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فاتقوا الله عباد الله، ولنتق الله يا أمة الإسلام، واتقين الله أيتها المسلمات، غاروا جميعا على أعراضكم وصونوا حرماتكم، وتجنبوا الوسائل المؤدية إلى الجرائم الخطيرة، وكونوا على وعي بما يحاك ضدكم من أعداء الإسلام الذين اتخذوا من هذا الجانب المهم سلما لغزو أعراض المسلمين وأخلاقهم. وليس ما تبثه القنوات الفضائية والأطباق الهوائية والأقمار الصناعية بخاف على كل ذي غيرة. اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا إيماننا، اللهم احفظ علينا أخلاقنا وأعراضنا يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب، أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل نبي أنزل إليه أفضل كتاب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أما رابع الضرورات فإنه حفظ الأموال، وهو يكمن في اتباع الطرق المشروعة في اكتسابه، والبعد عن الطرق المحرمة والحيل الممنوعة في تحصيله. ولقد حرم الإسلام الربا والرشوة والغصب والسرقة وجحد العارية والتزوير، وأخبر أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. والله جل وعلا سائل كل صاحب مال عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما أوجب الإسلام قطع يد السارق حماية للأموال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فلما كانت اليد أمينة كانت غالية ثمينة، ولما خانت رخصت وهانت. أما حفظ العقول يا عباد الله، فبتحريرها من الأوهام والخيالات، وصيانتها من المسكرات والمخدرات، وإيقاع الجزاء الرادع على المتعاطين والمروجين والمتاجرين بها، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. واحذر الخمرة إن كنت فتى، كيف يرضى في جنون من عقل. ومما يؤسف له أشد الأسف أن كثيرا من المجتمعات اليوم قد عطلت حدود الله وقصرت في تنفيذ حكم الله على المجرمين المعتدين، رغم الضرورة الملحة لتنفيذها، ورغم ثبوت الجرائم واستشرائها. وتطالعنا الإحصاءات عن الجرائم في المجتمعات التي لا تنفذ حكم الله في المجرمين بما معدله وقوع جريمة قتل أو زنا أو خطف أو سرقة أو غيرها في كل دقيقة. حتى غلب على أهلها الخوف والذعر وسادهم القلق والفوضى والاضطراب والحيرة، وبحثوا عن طريق يخلصهم عما وقعوا فيه، ولن يجدوا أبدا إلا تحكيم شريعة الله وتنفيذ حدود الله والبعد عن حكم الطاغوت والجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحينما تثار هذه القضية ويبحث هذا الموضوع فإنه يسجل لبلاد الحرمين الشريفين بكل فخر واعتزاز وكل تقدير وإجلال وإكبار ما تقوم به من حزم في إقامة حدود الله وتنفيذ حكم الله على المجرمين المعتدين، حتى أصبحت ولله الحمد والمنة مثالا يحتذى في استتباب الأمن وندرة الجرائم في زمان بلغت فيه الجرائم ذروتها والاعتداءات أوج عظمتها وكثرتها. نسأل الله أن يثبت قادتها على الإسلام بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعله إمام هدى وسلطان عدل وخير ورحمة وصلاح وتقى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم مهمومينا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.